بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، درسنا في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية، في القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيء من الإيجاز والاختصار لعلنا نستفيد قراءة في هذا المتن والاستفادة بما يسره الله عز وجل من التعليق على بعض المواضع. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ونجعلك مباركا أينما كنت، ونجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بدأ الشيخ رحمه الله بالدعاء لطالب العلم بأن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يعني يرعاه ويحفظه ويسر أموره، ونجعله شاكرا لله عز وجل عند النعم، وصابرا عند المصائب، وإذا ومستغفر لله عز وجل عند الوقوع في الذنب. فإذا حصلت منه هذه الثلاث الأشياء فإنه يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، دعاء له بالرشد والصلاح، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية الميل من الشرك إلى التوحيد، الحنيف أي المايل عن الشرك إلى التوحيد. والحنيفية ملة إبراهيم، وهي ملة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس أي بالتوحيد لله وترك الشرك، وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوا الله عز وجل في العبادة. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. العبادة لابد فيها من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خلت عن هذين الشرطين فإن العبادة غير صحيحة. ومنها الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أداءها بطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة وهو ضد الإخلاص فسدت أي العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كان الإنسان على الطهارة ثم حصل منه حدث أصغر وأكبر فإن طهارته تنتقض، كذلك إذا حصل الشرك في العبادة فإن عبادته تنتقض والعياذ بالله. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحب من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك ومعرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، ذكر الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فيحذر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من الشرك، والذي هو صرف العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وعلى الإنسان يتعلم التوحيد ويتعلم ما يناقضه وهو الشرك الأكبر، أو ما ينقص كماله أو الشرك الأصغر أو البدع، حتى يحذرها. ثم ذكر الشيخ القواعد الأربع التي إذا عرفها الإنسان حافظ على توحيده من الشرك. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كفار قريش وغيرهم، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمدبر، أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فالنوع الذي يدخل الإنسان في الإسلام والاعتراف لله بتوحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يأتون بها على وجه القربة إلى الله، وكونهم يعترفون لله عز وجل وإفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق، هذا لا ينفع، لا يدخل الإنسان في الإسلام. ولو دخل في الإسلام أحد لدخل كفار قريش وغيرهم ممن قبلهم أو بعدهم. والدليل قوله تعالى، أي أنهم يعترفون كفار قريش وغيرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يكونوا مسلمين. قوله تعالى: كل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، وقل أفلا تتقون. يعني إذا اعترفتم أن الله عز وجل هو المستحق لهذه الأوصاف فعليكم أن تصرفوا العبادة له، ولكنهم لم يفعلوا إلا من هداه الله ودخل في الإسلام. القاعدة الثانية من القواعد التي تجعل الإنسان يهتم بالتوحيد ويحذر من الشرك، أنهم يقولون، يعني كفار قريش وغيرهم، ما دعوناهم، أي الأصنام من اللات والعزة ومناة وغيرها، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم أي بالعبادة إلا لطلب القربة والشفاعة، فهم لم يعبدوها لذاتها وإنما عبدوها لغاية، وهي أن تشفع لهم عند الله عز وجل وتكون منجية لهم من عذاب الله، أو ليتوصلوا بها في الدنيا إلى نفع أو دفع ضر. فهم لم يعبدوها لذاتها وإنما عبدوها لمصلحة دنيوية وأخروية. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة أي تشفع لهم عند الله قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومثل هؤلاء كفار قريش الذين يعبدون الأضرحة وأصحاب القبور ويتخذونهم شفعاء لهم عند الله عز وجل ويتقربون إلى الله بعبادتهم، فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. الواجب هو صرف العبادة لله، لا يجوز صرفها لا لأصحاب القبور ولا للأصنام ولا لغيرها. وإذا أراد الإنسان أن يقضى له حاجة فليلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل ما شاء من أمور الدنيا والآخرة. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، لأقسام الشفاعة في الآخرة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني طلب النفع ودفع الضر من الأصنام أو من أضرحة أو من غيرها مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، من إنزال مطر أو شفاء مريض أو رد غائبة ونحو ذلك. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال تعالى: ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة في الآخرة لا تطلب إلا من الله، وهؤلاء طلبوها من غيره. وكذلك هذه الأشياء التي عبدوها من دون الله لا تنفع من عبدها، لأن الله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وثانيا رضاه عن المشفوع له، فالمشركون لا يرضى الله تعالى عنهم لشركهم وكفرهم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. فالشفاعة لا تنفع إلا أهل الإسلام، لا تنفع أهل الكفر، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا توفرت الشرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضا عن المشفوع له، كانت الشفاعة مثبتة. وإذا سقط أحدهما ولم يتوفر فإن تكون الشفاعة منفية. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة كجبريل، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين كعيسى، واللات والعزى ومناة، أصلهم رجال صالحين كانوا يفعلون المعروف، فلما ماتوا عملوا لهم أصنام تدل على أصحابها. ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار من اللات والعزى ونحوها، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، يعني تعمل لهم أصنام أو أوثان على أنها رمز على الشمس وعلى القمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لكونهم كلهم مشركين، وان اختلفت المعبودات التي عبدوها من دون الله. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم، أي المشركين، بشتى أنواع الشرك الذي عندهم، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك بالله. فالهدف من القتال الكفار ليس من أجل كما يقول الأعداء الإسلام التشفي بدماء المسلمين، بدماء الكفار، والتمتع بأموالهم وسب نسائهم، ولكن الهدف حتى يقف الشرك ولا ينتشر ولا يكثر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر، عبادة الشمس والقمر، قوله تعالى: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة، عبادة الملائكة، قوله تعالى: ولا يأمركم الله عز وجل أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، بل لا يأمرهم بعبادة الملائكة والنبيين وغيرهم إلا المشركين. ودليل الأنبياء، عبادة الأنبياء، قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته قد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم عيسى عليه السلام، يعبدون الله عز وجل وحده، ويحذرون الناس من عبادتهم. ومن أنواع الطواغيت التي أخذناها في الأسئلة الثلاثة: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، سواء كان نبيا أو رجلا صالحا أو جنا أو ملكا، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه كان طاغوتا كافرا مشركا. وحاش الأنبياء وغيرهم من الصالحين أن يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، لكونهم حذروا من الشرك، فكيف يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. ودليل الصالحين، عبادة الصالحين، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالصالحين في كل زمان ومكان يدعون الله عز وجل ويسألونه حاجاتهم الدينية والدنيوية، ولا يمكن أن يحصل منهم يعني شرك بالله عز وجل إلا من أضله الله سبحانه وتعالى. فالصالحين يدعون الناس لعبادة الله وحده، فكيف يعبدون من دون الله؟ ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فلا تجوز عبادة الأحجار ولا الأشجار ولا غيرها لأنها مخلوقات خلقها الله عز وجل، ولم يأذن الله عز وجل لنا بعبادتها. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مكان ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، والمشركين سدرة أي شجرة، والمسلمين سدرة يعكفون عندها أي يجلسون عندها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم، يقول لها ذات أنواط. فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعبدها ونتبرك بها كما فعل المشركون من تعليقهم لسيوفهم وأسلحتهم المختلفة حتى ينتصروا على أعدائهم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فلا تجوز عبادة الأشجار ولا غيرها. القاعدة الرابعة من القواعد المهمة التي من عرفها عرف التوحيد وحذر من الشرك، أن مشركي زماننا أغلظ شركا أي أشد شركا من الأولين أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في زمن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأولين يشركون في الرخاء أي يعبدون غير الله وقت الأمن والعافية، ويخلصون في الشدة. الأولين يعبدون غير الله في وقت الأمن والنعمة، وفي وقت الشدة الكرب وقت الغرق وقت الحريق وقت الزلازل وقت يعني ضياع الأمن والاضطرابات، فإنهم يرجعون إلى الله، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة إلى الله. ومشركوا زماننا، وهذا في زمن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قبل 300 عام أو أكثر، فكيف بهذا الزمن؟ ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، يعني يعبدون غير الله في وقت الأمن ووقت الخوف وقت النعمة وقت النقمة وقت السراء وقت الضراء. فكان الزمن السابق مشركوا الزمن السابق أفضل من مشركوا هذا الزمن الذين يعبدون غير الله عز وجل في كل وقت وحين، في وقت النعمة وفي غيرها. والدليل على هذا أي أن كفار قريش ومن قبلهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل وقت النعمة وقت الرخاء، ويشركون بالله يعبدون غير الله وقت النعمة والرخاء ويشركون به يشركون بالله وقت النعمة والرخاء ويعبدون الله عز وجل وقت الشدة. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك سفن دعوا الله مخلصين له الدين أي خوفوا من الغرق، فلما نجاهم إلى البر أي اليابسة إذا هم يشركون. هذا حال الأولين. أما حال كفار هذا الزمن ومشركوا هذا الزمن فإنهم يعبدون أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة وغيرها من المعبودات الباطلة في وقت النعمة ووقت الخوف ووقت الشدة ووقت الأمن والعافية، يعني الشرك عندهم ملازم لهم في كل وقت وحين. فالحذر كل الحذر أيها الإخوة من الشرك صغير وكبير، ويجب علينا أيها الإخوة أن نحذر غيرنا من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب والذي يترتب عليه كما تعلمون الأشياء العظيمة، ومنها الخروج من الإسلام، ومنها والعياذ بالله دخول النار وعدم الخروج منها إذا مات الإنسان ولم يتم من الشرك الأكبر والكبر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، وأن الجنة عليه حرام، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتهى الحديث عن بيان الموجز للقواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، درسنا في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية، في القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيء من الإيجاز والاختصار لعلنا نستفيد قراءة في هذا المتن والاستفادة بما يسره الله عز وجل من التعليق على بعض المواضع. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العشر العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ونجعلك مباركا أينما كنت، ونجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بدأ الشيخ رحمه الله بالدعاء لطالب العلم بأن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أن يرعاه ويحفظه ويسر أموره، وأن يجعله شاكرا لله عز وجل عند النعم، وصابرا عند المصائب، وإذا ومستغفر لله عز وجل عند الوقوع في الذنب. فإذا حصلت منه هذه الثلاث الأشياء فإنه يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، دعاء له بالرشد والصلاح، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية الميل من الشرك إلى التوحيد، الحنيف أي المايل عن الشرك إلى التوحيد. والحنيفية ملة إبراهيم، وهي ملة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس أي بالتوحيد لله وترك الشرك، وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحد الله عز وجل في العبادة. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. العبادة لابد فيها من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خلت عن هذين الشرطين فإن العبادة غير صحيحة. ومنها الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أداءها بطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة وهو ضد الإخلاص فسدت أي العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كان الإنسان على الطهارة ثم حصل منه حدث أصغر وأكبر فإن طهارته تنتقض، كذلك إذا حصل الشرك في العبادة فإن عبادته تنتقض والعياذ بالله. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صعيب من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك ومعرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، ذكر الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فيحذر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من الشرك، والذي هو صرف العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وعلى الإنسان يتعلم التوحيد ويتعلم ما يناقضه وهو الشرك الأكبر، أو ما ينقص كماله وهو الشرك الأصغر أو البدع. حتى يحذرها. ثم ذكر الشيخ القواعد الأربع التي إذا عرفها الإنسان حافظ على توحيده من الشرك. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كفار قريش وغيرهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فالنوع الذي يدخل الإنسان في الإسلام والاعتراف لله بتوحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يأتون بها على وجه القربة إلى الله، وكونهم يعترفون لله عز وجل وإفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق، هذا لا ينفع، لا يدخل الإنسان في الإسلام. ولو دخل في الإسلام أحد لدخل كفار قريش وغيرهم ممن قبلهم أو بعدهم. والدليل قوله تعالى أي أنهم يعترفون كفار قريش وغيرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يكونوا مسلمين، قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقل أفلا تتقون. يعني إذا اعترفتم أن الله عز وجل هو المستحق لهذه الأوصاف فعليكم أن تصرفوا العبادة له، ولكنهم لم يفعلوا إلا من هداه الله ودخل في الإسلام. القاعدة الثانية من القواعد التي تجعل الإنسان يهتم بالتوحيد ويحذر من الشرك، أنهم يقولون يعني كفار قريش وغيرهم: ما دعوناهم أي الأصنام من اللات والعزة ومنى وغيرها، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم أي بالعبادة إلا لطلب القربة والشفاعة. فهم لم يعبدوها لذاتها وإنما عبدوها لغاية وهي تشفع لهم عند الله عز وجل وتكون منجية لهم من عذاب الله أو ليتوصلوا بها في الدنيا إلى نفع أو دفع ضر. فهم لم يعبدوها لذاتها وإنما عبدوها لمصلحة دنيوية وأخروية. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة أي تشفع لهم عند الله قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومثل هؤلاء كفار قريش الذين يعبدون الأضرحة وأصحاب القبور ويتخذونهم شفعاء لهم عند الله عز وجل ويتقربون إلى الله بعبادتهم، فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. الواجب هو صرف العبادة لله، لا يجوز صرفها لا لأصحاب القبور ولا للأصنام ولا لغيرها. وإذا أراد الإنسان أن يقضى له حاجة فليلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل ما شاء من أمور الدنيا والآخرة. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، لأقسام الشفاعة في الآخرة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني طلب النفع ودفع الضر من الأصنام أو من أضرحة أو من غيرها مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من إنزال مطر أو شفاء مريض أو رد غائبة ونحو ذلك. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال تعالى: ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة في الآخرة لا تطلب إلا من الله وهؤلاء طلبوها من غيره.
وكذلك هذه الأشياء التي عبدوها من دون الله لا تنفع من عبدها، لأن الله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وثانيا رضاه عن المشفوع له. فالمشركون لا يرضى الله تعالى عنهم لشركهم وكفرهم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. فالشفاعة لا تنفع إلا أهل الإسلام، لا تنفع أهل الكفر، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا توفرت الشرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضا عن المشفوع له، كانت الشفاعة مثبتة. وإذا سقط أحدهما ولم يتوفر فإن تكون الشفاعة منفية. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة كجبريل، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين كعيسى، واللات والعزى ومناة، أصلهم رجال صالحين كانوا يفعلون المعروف، فلما ماتوا عملوا لهم أصنام تدل على أصحابها. ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار من اللات والعزى ونحوها، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، يعني تعمل لهم أصنام أو أوثان على أنها رمز على الشمس وعلى القمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لكونهم كلهم مشركين، وان اختلفت المعبودات التي عبدوها من دون الله. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم، أي المشركين، بشتى أنواع الشرك الذي عندهم، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك بالله. فالهدف من القتال الكفار ليس من أجل كما يقول الأعداء الإسلام التشفي بدماء المسلمين، بدماء الكفار والتمتع بأموالهم وسبي نسائهم، ولكن الهدف حتى يقف الشرك ولا ينتشر ولا يكثر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر، عبادة الشمس والقمر، قوله تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة، عبادة الملائكة، قوله تعالى ولا يأمركم الله عز وجل أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، بل لا يأمرهم بعبادة الملائكة والنبيين وغيرهم إلا المشركين. ودليل الأنبياء، عبادة الأنبياء، قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته قد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم عيسى عليه السلام يعبدون الله عز وجل وحده، ويحذرون الناس من عبادتهم. ومن أنواع الطواغيت التي أخذناها في الأسئلة الثلاثة من دعا الناس إلى عبادة نفسه، سواء كان نبيا أو رجلا صالحا أو جنا أو ملكا، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه كان طاغوتا كافرا مشركا. وحاش الأنبياء وغيرهم من الصالحين أن يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، لكونهم حذروا من الشرك، فكيف يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم؟ ودليل الصالحين، عبادة الصالحين، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالصالحين في كل زمان ومكان يدعون الله عز وجل ويسألونه حاجاتهم الدينية والدنيوية، ولا يمكن أن يحصل منهم يعني شرك بالله عز وجل إلا من أضله الله سبحانه وتعالى. فالصالحين يدعون الناس لعبادة الله وحده، فكيف يعبدون من دون الله؟ ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فلا تجوز عبادة الأحجار ولا الأشجار ولا غيرها، لأنها مخلوقات خلقها الله عز وجل، ولم يأذن الله عز وجل لنا بعبادتها. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مكان ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، والمشركين سدرة أي شجرة، والمسلمين سدرة يعكفون عندها أي يجلسون عندها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم، يقول لها ذات أنواط. فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعبدها ونتبرك بها كما فعل المشركون من تعليقهم لسيوفهم وأسلحتهم المختلفة حتى ينتصروا على أعدائهم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فلا تجوز عبادة الأشجار ولا غيرها. القاعدة الرابعة من القواعد المهمة التي من عرفها عرف التوحيد وحذر من الشرك، أن مشركي زماننا أغلظ شركا أي أشد شركا من الأولين، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في زمن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأولين يشركون في الرخاء أي يعبدون غير الله وقت الأمن والعافية، ويخلصون في الشدة. الأولين يعبدون غير الله في وقت الأمن والنعمة، وفي وقت الشدة الكرب وقت الغرق وقت الحريق وقت الزلازل وقت يعني ضياع الأمن والاضطرابات، فإنهم يرجعون إلى الله، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة إلى الله. ومشركوا زماننا، وهذا في زمن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قبل 300 عام أو أكثر، فكيف بهذا الزمن؟ ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، يعني يعبدون غير الله في وقت الأمن ووقت الخوف وقت النعمة وقت النقمة وقت السراء وقت الضراء. فكان الزمن السابق مشركوا الزمن السابق أفضل من مشركوا هذا الزمن الذين يعبدون غير الله عز وجل في كل وقت وحين، في وقت النعمة وفي غيرها. والدليل على هذا أي أن كفار قريش ومن قبلهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل وقت النعمة وقت الرخاء، ويشركون بالله، يعبدون غير الله وقت النعمة والرخاء ويشركون به، يشركون بالله وقت النعمة والرخاء، ويعبدون الله عز وجل وقت الشدة. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك سفن دعوا الله مخلصين له الدين، أي خوفوا من الغرق. فلما نجاهم إلى البر أي إلى البر أي اليابسة إذا هم يشركون. هذا حال الأولين. أما حال كفار هذا الزمن ومشركوا هذا الزمن فإنهم يعبدون أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة وغيرها من المعبودات الباطلة في وقت النعمة ووقت الخوف ووقت الشدة ووقت الأمن والعافية، يعني الشرك عندهم ملازم لهم في كل وقت وحين. فالحذر كل الحذر أيها الإخوة من الشرك صغيري وكبيري، ويجب علينا أيها الإخوة أن نحذر غيرنا من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب، والذي يترتب عليه كما تعلمون الأشياء العظيمة، ومنها الخروج من الإسلام، ومنها والعياذ بالله دخول النار وعدم الخروج منها إذا مات الإنسان ولم يتم من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، وأن الجنة عليه حرام، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتهى الحديث عن بيان الموجز للقواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب، والحمد لله رب العالمين.